بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المتهجرين. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد عن معاذة أنها سمعت هشام بن عامر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم يصارم مسلما فوق 3 ليال، فإنهما ما صارما فوق 3 ليال فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما، وإن أولهما فيئا يكون كفارة له سبقه بالفيء، وإنهما ماتا على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأبواب ويذكر تحتها الأحاديث فيما يتعلق بأحكام الهجر، بأحكام الهجر. وسبق في المجلس السابق ذكر شيء من هذه الأحكام، وهنا عقد بابا فقال: باب المهتجرين. باب المهتجرين يعني المتهاجرين فيما بينهما. وذكر حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرمة هجر المسلم لأخيه المسلم فوق ثلاث ليال. وهذا كما ذكرت لكم في القاعدة السابقة: إذا كان لأجل الدنيا، إذا كان لأجل الدنيا. أما إذا كان لأجل الدين فإن هذا راجع إلى المصلحة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هجر 3 الذين خلفوا 50 يوما، وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم هجروا بعض من وقع في شيء من المعاصي والآثام وفي أمور الدين مدة طويلة. وأما الأيام 3 هذه التي منحتها الشريعة للإنسان كون الإنسان مجبول على الغضب، فلا شك بأن هذا تنفيس له، وأيضا هذه المدة كافية في ذهاب غضبه. ولذلك قال: لا يحل، يعني يحرم لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، فوق 3 أيام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإذا التقيا أعرض عن بعضهما، بسبب ماذا؟ بسبب الهجر الحاصل بينهما. ولذلك يعرض كل واحد منهما بوجهه عن أخيه، وأيضا ربما ولاه دبره، أعطاه ظهره، وهذا هو الحاصل. ولذلك تجد المتصارمين أو المتقاطعين أو اللذين بينهما مشكلة إذا رأى صاحبه صد عنه، أعرض عنه، وبعد ذلك يوليه ظهره لما في قلبه عليه من الحقد والغل والبغضاء. ولذلك الشريعة أذنت في 3 أيام، وأما ما زاد على ذلك فإنه محرم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ذكرت لكم في المجلس السابق مسألة، وهي: هل السلام دليل على قطع الهجر لوحده، أم لا بد من عودة الحالة إلى ما كانت عليه؟ فمن أهل العلم من ذهب إلى ظاهر الحديث، وأنه إذا سلم تخلص من الإثم وانتهى الهجر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يكون حتى يعود إلى ما كان عليه من العشرة بالمعروف ومن المعاملة الحسنة، قالوا يعود حتى يعود إلى ما كان عليه. وذكرنا تلفيق بين القولين، وهو أنه إذا كان ممن له به صلة فحتى ينقطع الهجر لا بد أن يعود إلى ما كان عليه، وأما إذا لم يكن به صلة يعني رحم أو شيء فيكفيه السلام، يكفيه السلام. هذا الحديث اشتمل على مجموعة من الأحكام والمسائل والفوائد، منها حرمة هجر المسلم لأخيه المسلم، وأن ذلك يتنافى مع مقصد الشريعة من وجوب الاجتماع والائتلاف والتوادد بين المسلمين. الله جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ويقول جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والهجرة أو الهجر يتنافى مع مقصود الشرع هذا الذي جعلنا الله جل وعلا جعلنا بحبله معتصمين. والمسألة الثانية: يجوز الهجر لأجل الدنيا في حدود 3 أيام فأقل. وأما أقصى ما يمكن أن يهجر الأخ أخاه أو المسلم أخيه في أمور الدنيا يهجره في حدود في أقصى ما يمكن 3 أيام، والأفضل أن لا يصل إلى هذه الأيام 3، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فوق 3 أيام. فلو بادر إلى قطع الهجر وعود الحال إلى ما كانوا عليه فإن هذا هو الأفضل والأكمل والأحسن والأولى والأولى. المسألة الثالثة: أن الهجر يقود إلى جملة من الأمور، يقود إلى جملة من الأمور، فلا يقف الهجر عند حد، وإنما الهجر يعتبر مغناطيس لكثير من الذنوب والآثام، منها أن الإنسان قد يقع في العقوق إذا كان الهجر مع الوالدين أو مع الأجداد، ولذلك يتسبب الهاجر في أن يقع في العقوق. الله جل وعلا حرم العقوق، قال جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والثاني ما يتعلق بقطع صلة الرحم، فالهاجر لمن له به صلة رحم يكون قاطعا. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: لا يدخل الجنة قاطع. والإنسان ما يدري متى يلقى ربه، لأن الموت غيبه الله عنا، فكم من إنسان هجر قريبا له من أرحامه ومات اخترمته المنية قبل أن يصطلح معه. الثالث أن الهجر يثمر أو يقود إلى الغيبة، فإن الإنسان إذا هجر أخاه إنما يهجره لكراهيته له، وهذا يكون مدعاة إلى أن يقول فيه ما فيه فيغتاب من هجره. الله جل وعلا يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. نبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. المسألة الرابعة أن هذا يقود إلى الشماتة والفرح بما يحصل للأخ الذي هجرته من مصيبة مثلا، وهذا أيضا محرم على المسلم أن يشمت بأخيه المسلم أو أن يفرح بمصيبته، وهذا هو شأن المتهاجرين. ولذلك إذا جاءه خبر عمن هجره، جرى له حادث أو أجرى عملية أو وقع في مرض، فرح بذلك والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. وأيضا من المفاسد وهي الخامسة أن الهجر هذا لا يقف عند حد، وإنما تتسع دائرته، مثل ما يحصل عند كثير من الحمقى الذين يركبون الجهالات، حينما يحصل بينه وبين قريب له هجر يأمر كل من هو تحت يده بهجر من هجره، بهجر من هجره. ومرت معنا أسئلة في هذا الدرس، ومرت معنا قصص أن أخ هجر أخاه، أخ هجر أخاه، فيأمر أولاده ومن تحت يده أن يهجروا عمهم، هذا يهجروا عمهم، وهؤلاء لا ظلم، لا هؤلاء لا ذنب لهم، هؤلاء لا ذنب لهم. وهذا يدلنا على شؤم ماذا؟ الهجر، شؤم الهجر. فيلزم أولاده ومن تحت يده بهجر هذا الذي بينه وبينه مصارمة. يقول حتى بعضهم يقول: أنا أبرأ من أي ولد يصل فلان، والقضية التي بينهما دنيا، دنيا مجرد دنيا، نسأل الله العافية والسلام. ولأجل هذا يجب على العاقل أن ينتهي عند 3 أيام، والأفضل أن لا يصل إلى الأيام 3، وإنما يقطع الهجر بالسلام وبالعودة إلى ما كان عليه. وكلما طالت مدة الهجر كلما قسى القلب وتصحر الصدر وجفت المشاعر وخرجت الرحمة من القلب، وهذا مجرب سبحان الله العظيم. كلما طال الهجر كلما ازداد الإنسان سوءا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل الحد في ذلك 3 أيام مراعاة للحالة النفسية للإنسان، لأنه في ساعة غضب، وهذه الأيام 3 هي مساحة ينفس فيها الإنسان عن غيظه، وأيضا يخفف فيها مما جرى له مع صاحبه. المسألة الأخرى ما يتعلق بقضية الخيرية، قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خير الرجلين الذي يبدأ بالسلام. فقد يتصارم رجلان، أحدهما من أهل العلم أو من أهل الجمع والجماعات والصفوف الأولى، والثاني دون ذلك، والثاني دون ذلك، فخير الرجلين هو الذي يبادر بالسلام، فقد يسبق هذا العامي ويكون خير من طالب العلم هذا أو من العابد أو من الزاهد عند الله عز وجل إن هو بدأ بالسلام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولذلك مسألة الهجر يكتنفها شيء من أهواء النفس ومن وسوسة الشيطان. ولذلك بعض الناس يرفض الصلح وأيضا قطع الهجر لأمور، يعني منها أن يوسوس له الشيطان فيقول له: إن أنت بدأت بالسلام قالوا عنك بأنك ضعيف وأنك مهزوز الشخصية وأنه لا شخصية لك ولا قيمة لك. هذا من توهين الشيطان ومن وسوسته وكيده ومكره للناس. ولذلك تجد بعض الناس يأخذ بهذا المعنى ويرفض الصلح، يقول حتى لا يقال بأني أنا ضعيف شخصية أو ليس لي قيمة، وهذا بالاعتبار الشرعي مرفوض. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الأمر الثاني الأخذ بالاعتبارات الأخرى، كوالله أنا أكبر منه سنا مثلا، هو الذي يعتذر لأني أنا أكبر منه سنا، أنا أكبر منه قدرا أو جاها أو رتبة علمية أو شيء من هذا القبيل، وهذا لا شك بأنه من وسوسة الشيطان، ويقطع به الطريق على من أراد الصلاح والإصلاح، وعلى من أراد ترك المهاجرة بينه وبين الآخرين. والمقصود بأن خيرهما الذي يبدأ بالسلام لا يلزم بالضرورة أن يكون مشافهة، بل لو كان كتابة، خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي هذه، لو أرسلت رسالة إليه وتسلم عليه مثلا وتدعو له، هذا لا شك بأنه سلام وفيه قطع للمهاجرة. وفقنا الله وإياكم لكل خير. وهنا حديث هشام بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يحل لمسلم، يعني يحرم على المسلم ولا يحل له، لا يحل له أن يصارم، يعني أن يقاطع، المصارمة المقاطعة والهجر، أن يصارم مسلما فوق 3 ليال، فإنهما ما صارما فوق 3 ليال فإنهما ناكبان عن الحق، ناكبان عن الحق يعني صادان عن الحق، مخالفان لما أمر الله عز وجل به من توثيق وتقوية لحمة الأخوة الإسلامية بين المؤمنين. قال: ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما، وإن أولهما فيئا، الفيء هو الرجوع، الفيء هو الرجوع، مثل قول الله جل وعلا: فإن فاءت. وقال: وإن أولهما فيئا، يعني رجوعا، يكون كفارة له سبقه بالفيء، أول واحد يعود فإنها كفارة له لكونه سبق بالفيئة، يعني بالرجوع والسلام. وإنهما مات على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا، لم يدخلا الجنة جميعا. إذن وإن أولهما فيئا يكون كفارة له سبقه بالفيء، سبقه بالفيء. إذن هذا الحديث هو في نفس معنى الحديث الأول، لكن فيه زيادة من حيث الجزاء والعقوبة، من حيث الأجر ومن حيث الوزر. أما من حيث الأجر فذكرنا، جاء في الحديث الأول: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذن خير الرجلين هو الذي يبدأ بالسلام، والثاني أن من بدأ بالسلام أولا كان هذا السلام كفارة له لما صدر منه، حتى ولو كان هو الظالم، حتى لو كان هو الظالم. فلو ظلم أخ أخاه وتصارم ثم عاد وسلم عليه، فإن هذا السلام وهذه الفيئة كفارة له. وأما العقوبة إن بقي متصارمين متهاجرين متدابرين لم يدخلا الجنة جميعا، يعني لم يدخلا الجنة جميعا الدخول الأولي، لأن قاعدة عندنا عند أهل السنة والجماعة أن من لقي الله موحدا غير مشرك به، لقيه بذنوب لم يتب منها، فإن مصيره الجنة يعني في نهاية الأمر، ولكن يعاقب على قدر هذا الذنب وهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه. ومن جملة العقوبات التأخر عن دخول الجنة، وهو يرى من يسبقه إلى الجنة فيتأخر فيؤخر في دخول الجنة. هذا زيادة على ما يعني جاء في الحديث السابق. نعم.
قال: باب الشحناء. قال: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبده قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. قال حدثنا محمد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تنافسوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. قال حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا الدرداء رضي الله عنه يقول ألا أحدثكم بما هو خير لكم من الصدقة والصيام صلاح ذات البين ألا وإن البغضة هي الحالقة. قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا أبو شهاب عن كثير عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من لم يكن فيه غفر له ما سواه لمن شاء من مات لا يشرك بالله شيئا ولم يكن ساحرا يتبع السحرة ولم يحقد على أخيه.
نعم. قال رحمه الله تعالى باب الشحناء. باب الشحناء ذكر هذا الباب ضمن أبواب الهجر لينبه إلى أن سبب أن الهجر سببه هذه الشحناء وهذه البغضاء. والشحناء مأخوذ من الشحن، والشحن هو الامتلاء أو المل، الشحن هو الامتلاء، ولذلك الشحناء هذه هي عناصر موجودة في قلب الإنسان مكونة من حسد ومكونة من غضب ومكونة من بغضاء تنتج هذا الخلق السيء. عافانا الله وإياكم. ولذلك جاء ذكر الشحناء في الحديث، قال الشحناء ولا تشاحنوا، لأن المبغض لأخيه مشحون عليه وقلبه ممتلئ عليه غضبا وحقدا وكراهية وغير ذلك من الأخلاق الرديئة. وهذا لا شك بأنه يقود إلى التصارم والتقاطع. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. لا تباغضوا، لا ناهية تفيد التحريم، والمعنى لا يجوز لمسلم أن يبغض أخاه، لأن البغضة والعياذ بالله هي الحالقة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. والسبب كما ذكرت قبل قليل بأن الأمر لا يتوقف على الكراهية، وإنما هذه البغضة تجمع ذنوبا شتى وتنحدر الذنوب على النفس وعلى القلب انحدار السيل، وتضرب عليه بجدرانها الأربع من كل جهة، حسد وبغضاء وكراهية وغيبة وتشفي وغير ذلك من أمراض القلوب. لا تباغضوا ولا تحاسدوا، والحسد هذا أول ذنب عصي الله به، حينما حسد إبليس آدم قال أأسجد لمن خلقت طينا، وهذا أول ذنب عصي الله به. وقد ذكرت فيما سبق بعض أحكام الحسد، وقلنا بأن الحسد أيضا مراتب، وأخبث الحسد وأشد الحسد أن يتمنى الحاسد زوال النعمة عن أخيه المسلم وأن تنتقل إليه، وأن تنتقل إليه، هذا أخبث الحسد وأشنع الحسد والعياذ بالله. والحاسد عين غمازة ونفس همازة، فهو معترض على قدر الله، غير راض بقضاء الله، وأيضا نسأل الله العافية والسلام ليس عنده قناعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس. وأما الحسد الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا ورجل آتاه الله القرآن الحديث، إنما المقصود به الغبطة، الغبطة. ويقول العلماء بأن الحسد كامن في كل نفس بشرية، الحسد كامن في كل نفس بشر، وإنما المؤمن يدفعه، وإنما المؤمن يدفع الحسد بإيمانه بالله وبتوكله على الله وبإيمانه بالقدر وبرضاه بالقضاء وبقناعته وبخوفه من شؤم الحسد، خوفه من شؤم الحسد. أما من هو دون ذلك من ضعفاء الإيمان وقليل التقوى وضعيف المراقبة لله، ومن همهم الدنيا والإخلاد إلى الأرض، فإنه تقوى مادة الحسد الفاسدة في قلوبهم. ولذلك الحسد عين حمئة قذرة تنفجر فتأتي بمصائب شتى على الإنسان، حتى إنك لترحم هذا الحاسد، ترحمه إذا رأيت حاله في هم دائم وغم مستمر، ويطلب ما لم يقدر له، يطلب ما لا يقدر له، وهو أيضا في ذنب مستمر، في ذنب مستمر. وسيأتي إن شاء الله في محله أيضا شرح للحسد بتوسع. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. كونوا يعني صيروا، وليس المعنى كونوا الفعل الماضي، فعل ماضي ناقص، لا، مثل قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس من الكينونة والصيرورة. كونوا عباد الله، صيروا عباد الله، كونوا على ما أمر الله جل وعلا بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وبقوله: إنما المؤمنون إخوة. قال: وكونوا عباد الله إخوانا، لم يقل هنا في الحديث وكونوا من المسلمين، وإنما أضاف العباد إلى الله، أضاف العباد إلى الله، حتى ينتبه المسلم أنه عبد لله عز وجل. وكونوا عباد الله إخوانا، لأن الله تعالى هو سمانا المسلمين من قبل وفي هذا، وأمرنا بالتحابب وبالتوادد وبالترابط وبالتآلف وبغير ذلك مما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك التهاجر، هذا الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله تعالى بين ثنايا أبواب الهجر، يشير إلى أن الهجر ينتج عنه البغضاء والتحاسد، أو أن سبب الهجر هذا الحسد والعياذ بالله، هذا الحسد سبب من أسباب الهجر. وأما حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تجد شر، أو من شر الناس عند الله يوم القيامة. وهذا يدلنا على أن الإنسان المسلم في هذه الحياة قد لا يعلم وقد لا يعلم عن الأشرار ولا عن الفجار، لكن الله تعالى يعلمهم، وسيفضحون يوم القيامة،
قال يقول تجد من شر الناس يوم القيامة، يوم القيامة، لأن أحيانا بعض الأشرار أذكياء ولكنهم غير أزكياء، فيستطيعون الإفساد بين الناس وإغار الصدور من خلال استعمال مجموعة من الأدوات، وأخبث هذه الأدوات والأخلاق أن يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. والمعنى أنه يأتي هنا فيقول كلاما غير الكلام الذي يقوله عند الآخرين، فهنا الشارع الحكيم قال ذا الوجهين، يعني صاحب الوجهين، له وجهان يعني لسانان، لأن عبر بالوجه لأن الإنسان يتحدث بلسانه، لكن الوجه أيضا يشارك من خلال التعابير ومن خلال إظهار الصدق أو غير ذلك، أو إظهار المحبة وإظهار الشفقة وإظهار شيء من هذا القبيل. وهذا هو كان ديدا المنافقين وشأن المنافقين، وهي من أخبث صفاتهم. يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز عن المنافقين: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، إنا معكم. فإذا كانوا مع المؤمنين يقولون نحن معكم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. هذا هو شأن المنافقين، وهذا من أخبث صفاتهم، ولا يليق بالمسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكون من هذا الجنس أو على هذا الخلق، له وجهان يتحدث هنا ويتحدث هنا. لكن هذه المسألة فيها تفصيل أيضا، هناك ما يشير إلى إباحة قول الإنسان كلاما هنا وهنا، وهذا لأجل الإصلاح كما ذكرنا في مجال السابق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الكذاب الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا، فلذلك جوز الشارع الحكيم الكذب لأجل الإصلاح. يأتي شخص أو مجموعة يقول لهم يعني فلان يحبكم، فلان كذا، فلان كذا، ثم يأتي الآخرين بلسان آخر وبوجه آخر، هذا لما كانت مصلحته راجحة على هذا الكذب الذي ليس له أثر من حيث كونه كذبا رخص الشارع الحكيم فيه. الثاني أن من الناس من يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه لإذكاء المشكلة التي بينهم، فهو يسمع بمشكلة بين اثنين أو عائلتين أو قبيلتين أو عشيرتين مثلا، وهي كامنة هذه المشكلة وليس لها ظهور، فيأتي ويؤجج الصراع بين الجهتين، وذلك حينما يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وهذا من أخبث ومن أشر خلق الله. وهذا الذي كان عليه المنافقون، هذا الذي كانوا عليه. الثالث، المرتبة الأخرى، هو أن يرضي هؤلاء ويرضي هؤلاء على حساب دين الله عز وجل أو على حساب الأخلاق والقيم مثلا، لكن لا يترتب على ذلك ضرر واقعي إلا أنه متخلق بأخلاق المنافقين. فهؤلاء يقولون كلاما مثلا يرضيهم فيوافقهم على هذا الكلام ويرضيهم، ويأتي هؤلاء الذين يخالفونهم تماما فيما يقولون فأيضا يرضيهم. هذا من شر الناس أيضا، وإن كان أخف درجة من الأول، من الذي قبله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ذا الوجهين هذا يأتي يوم القيامة وله لسانان من نار، لسانان من نار، لأنه استعمل وجهه ولسانه في مثل هذا التقابل والتناقض والتصادم الذي لا يليق بالمسلم، ولذلك يعذبه الله عز وجل بلسانين من نار، لسانان من نار، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وذكر البخاري رحمة الله عليه لهذا الحديث بين أحاديث الهجر لأن هذا يزيد في التصارم بين المسلمين والقطيعة والتدابر والهجر، فهو بدل أن يطفئ نار الفتنة يذكيها وينفخ فيها كما ينفخ الشيطان، وهذا هو الحاصل الآن. تجد بعض الناس حرفته ومهنته إذا سمع بمشكلة بين زوجين أو بين جارين أو بين صديقين أو بين شريكين فرح لذلك وطار إليها طيرانا، ينقل كلام هنا وكلام هنا، وهذا من شر الناس عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك المسلم يستر وينصح، والمنافق يعير ويفضح. المسلم لا يحب أن يرى مشكلة بين اثنين، ولذلك تجد كلامه بين المتخاصمين بردا وسلاما، بردا كأنه يسكب الماء على النار المؤججة فيطفئها، بخلاف المنافق فإنه ينفخ في أي مشكلة ويؤججها حتى تكون يعني تستعر بالناس وتحرق الجميع. فالواجب على المسلم أن يتجنب صفات المنافقين وأخلاق المنافقين، وأن يكون ممن يراقب الله عز وجل فيما يبديه وفيما يخفيه وفيما يعلنه وفيما يسره، وأن يكون دائما مصلحا لأنه ينال أجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: وأن تصلح بين اثنين صدقة، وأن تصلح بين اثنين صدقة. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تنافسوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. إياكم والظن، احذروا الظن، وهو إساءة الظن بالآخرين لمجرد كلمة انفلتت من عذبة لسان أحدهم، أو تصرف معين مثلا، أو حالة وقع فيها هذا الإنسان. إياك وإساءة الظن، لأن إساءة الظن تقود إلى القطيعة، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. والمعنى بأن الإنسان يبتعد عن إساءة الظن. المؤمن في الغالب يقدم حسن الظن، وهذا ليس قاعدة مضطردة، لأن من اشتهر بالفساد واشتهر بالفجور مثلا لا يمكن أن يحسن الظن فيه. فرجل يعني يجاهر بالفسق والفجور مثلا، وإذا كان على حالة معينة ما يصح أن يقال: والله أحسن الظن فيه، هذه دروشة وغفلة، هذه تعتبر غفلة. أما بقية المسلمين المستورين فالأصل إحسان الظن فيهم. ومما يؤسف له حال أكثر الناس الآن، وأقول أكثر لأني أنا متيقن من هذه الكلمة، إساءة الظن، يسيئون الظن بالآخر، يعني يقدمون دائما سوء الظن ما يقدمون حسن الظن. فلو مثلا فعل إنسان فعل معين، أو كان في مكان معين، أو تكلم بكلمة ما يحملونها على أحسن المحامل، وإنما يحملونها على أسوأ المحامل، أسوأ المحامل، ويسيئون الظن. حتى لو كان الإنسان يعني له سابقة في الإسلام، له سابقة في الدعوة، له سابقة في العلم، له سابقة في الصلاح، وربما صدر منه شيء، يبادرون إلى إساءة الظن فيه، وهذا ليس من أخلاق المسلمين، ليس من أخلاق المسلمين. إياكم وسوء الظن، فإن إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، أكذب الحديث الظن. فأنت إذا ظننت ظن سوء فقد كذبت، أكذب الحديث أن تظن ظن السوء. فأقام الظن السيء مقام الكذب الواضح، أقام الظن السيء مقام الكذب الواضح الصريح. ولذلك يتجنب الإنسان إساءة الظن، خاصة وللأسف الشديد مع وسائل التواصل الاجتماعي هذه، أصبح كثير من الناس يفسر بعض الرسائل تفسيرا مغلوطا يخالف فيه الحقائق، وربما حصل تهاجر والتصارم وتقاطع بين الأرحام والأقارب لرسالة بعثها واحد في مجموعة من المجموعات العائلية أو الأسرية أو الأصدقاء، وأخذ في نفسه على أنه قصده بذلك وأراد توبيخه بذلك، وذاك المسكين ما خطر بباله مثل هذا الأمر، ما خطر بباله. وهي دعوة أيضا لكل أحد أن يكون حذرا في إرسال الرسائل التي تحتمل أكثر من وجه، خشية أن يساء الظن فيه، لأنه كما قال عمر: من أوقف نفسه مواقف التهم فلا يسيئن الظن فيه. أنا أعرف أشخاص من عائلة واحدة بينهم من الهجر والقطيعة الشيء العظيم، والسبب رسالة جوال، رسالة في مجموعة من مجموعات الواتساب هذه، وفسرت تفسيرا مغلوطا، والرجل يمكن لو قيل له احلف على ذلك لأقسم بين الركن والمقام أنه ما قصد هذا، لكن الشيطان يعني له شغله وعمله وأوغر الصدور، فيتنبه الإنسان لذلك. قال: ولا تناجشوا. والنجش هو من البيوع المحرمة، ويبحث هذا في كتب الفروع، ومعنى النجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وهذا لا شك بأنه يقود إلى البغضاء والكراهية، لأن الإنسان لا يرضى أن يخدعه أحد، ما يرضى أن يخدعه أحد أو أن يغشه أحد، فإذا اكتشف ذلك قاد ماذا؟ إلى القطيعة والبغضاء. قال: ولا تحاسدوا، وذكرت هذا، ولا تباغضوا من البغضة، ذكرت هذا. قال: ولا تنافسوا، وسبق ذكر التنافس وأنه على معنيين: معنى محمود ومعنى مذموم. أما المحمود فالتنافس في أمور ماذا؟ الدين وفي أمور الآخرة، يقول جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأما في أمور الدنيا فهو أيضا على قسمين: قسم محمود وقسم مذموم. القسم المحمود هو أن تنافس لا حسدا، وإنما تنافس شخصا ترى فيه أنه قدوة في باب التجارات مثلا أو في أعمال الدنيا، أنت لا تحسده، وإنما تريد أن تصل إلى مستواه أو أكثر منه، بعيدا عن الحسد، بعيدا عن الحسد، هذا لا بأس به. وأما المذموم فهو التنافس غير الشريف، هكذا يعبرون عنه، وذلك في أمور الدنيا. قال: ولا تدابروا، من القطيعة، وكونوا عباد الله إخوانا، وسبق ذكر هذا المعنى. وأيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا. يغفر الله جل وعلا لكل من لا يشرك به شيئا حينما يفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، لكن هناك جنس من الموحدين يؤجلون في قضية المغفرة. من هم؟ أهل الشحناء وأهل البغضاء وأهل التدابر وأهل التصارم والقطيعة، عافانا الله وإياكم. يقول الله جل وعلا: انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلح. يعني لك أن تتخيل أن الله تعالى يغفر لأهل التوحيد في يوم الاثنين وفي يوم الخميس حينما يفتح أبواب الجنة، ثم يقال لك أيها المشاحن، يقال لك، يقال: انظروا هذين، أخروهما، أخروهما، أجلوا المغفرة لهما حتى يصطلحا. وهذا لا شك بأنه يعني أمر يجعل الإنسان الذي يريد الله والدار الآخرة أن يسارع إلى قضية الاصطلاح مع الآخرين. وهذه فرصة من هذه الليلة، كل من بينه وبين أخيه قطيعة لأجل الدنيا أن يبادر وأن يسارع وأن يعاجل إلى قضية الصلح، وليكن أول ما يكون بالسلام. السلام هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فأنت تمهد لقضية العودة بينك وبينه، والفيئة بينك وبين من صارمته، وذلك بالسلام، حتى تكون ممن تشمله مغفرة الله جل وعلا حينما تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس. باقي سبعة. طيب، قال، لأن بعض الشباب بس عيونهم على الساعة، وأنا والله قلت الله يستر، ها أشوف مجموعة ناظر الساعة، قلت وصلنا. طيب، ذكر خبر أبي أدريس الخولاني، أبو إدريس الخولاني يقول: سمع أبا الدرداء يقول: ألا أحدثكم بما هو خير لكم من الصدقة والصيام؟ صلاح ذات البين، ألا وإن البغضة هي الحالق. هذا الكلام من أبي الدرداء رضي الله عنه أصله حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسبق ذكر معنى هذا الحديث، وأن إصلاح ذات البين أفضل من درجة الصيام، صيام التطوع، وكذلك صدقة التطوع. إصلاح ذات البين يعني قيمة عظيمة، أعلى الإسلام من شأنها. أرأيتم فضل صيام الاثنين والخميس وبقية صيام التطوع؟ أرأيتم الصدقة وما ورد فيها من فضل؟ فإن إصلاح ذات البين أفضل من الصيام والصدقة النفل. وإصلاح ذات البين لا يقتصر فقط على الإصلاح بين الأرحام، وإنما معناه الإصلاح بين كل من بينه وبين الآخر علاقة، الإصلاح بين الزوجين هذا من إصلاح ذات البين، الإصلاح بين الأرحام هذا من إصلاح ذات البين، الإصلاح بين الأصدقاء والأصحاب هذا من إصلاح ذات البين، الإصلاح بين الجيران، الإصلاح بين الشركاء، الإصلاح بين متعاملين، إصلاح ذات البين. هذه رتبة عظيمة وقيمة كبيرة، أعلى الإسلام من شأنها ورفع من مكانتها. ثم قال: ألا وإن البغضة هي الحالقة. البغضة والبغضة هي الحالقة، يعني جاء في الحديث لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، وسبق أنني ذكرت معنى حلقها للدين، أنها لا تقتصر على كراهية في النفس، وإنما تقود إلى مجموعة من الآثام والذنوب والخطايا التي تسببها هذه البغضة. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاث من لم يكن في يكن فيه ثلاث من لم يكن فيه غفر له ما سواه لمن شاء، غفر له ما سواه لمن شاء. من مات لا يشرك بالله شيئا، ولم يكن ساحرا يتبع السحرة، ولم يحقد على أخيه. هذا الحديث طبعا ضعيف من جهة الإسناد، لكن معناه صحيح، وقد دلت على هذا مجموعة من النصوص، ومن النصوص وردت فيما سبق في مجلس اليوم والمجالس السابقة، لكن الحديث الشاهد منه قال: ولم يحقد على أخيه، ولم يحقد على أخيه، هذا هو محل الشاهد. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من لم يكن فيه غفر له ما سواه لمن شاء، ذكر أول ما ذكر من مات لا يشرك بالله شيئا، وهذا معلوم ومعروف أن من لقي الله تعالى لا يشرك به شيئا أدخله الله جل وعلا الجنة، لأن الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله هو الشرك، وفي معنى الشرك الكفر أيضا الذي هو الجحود، والمقصود بالشرك هنا الشرك الأكبر، وهو أن تتخذ لله ندا وهو خلقه. يقول جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود قال: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ثم قال: ولم يكن ساحرا يتبع السحرة. والسحر كبيرة من كبائر الذنوب، وقد يكون كفرا على حسب ما يقوم به الساحر، فإن صرف العبادة للشيطان أو لغير صرف العبادة لغير الله عموما أو تقرب إلى الشياطين فلا شك بأنه كافر بالله رب العالمين. والله جل وعلا يقول: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فلا تكفر. وكذلك من تتبع السحرة وصدقهم، قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والسحر ناقض من النواقض وقادح من القوادح، ولذلك السحر جاء ذكره في القرآن. والساحر لا يمكن أبدا أن يصل إلى هذه المرتبة حتى يتقرب إلى الشياطين، لأن الشياطين هم الذين يعلمون الناس السحر كما بين جل وعلا في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله، ثم ذكر بعد ذلك السحر. السحر. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: ولم يحقد على أخيه، الحقد لم يحقد على أخيه، ما ذكرناه فيما سبق في هذا الدرس وأيضا في المجالس السابقة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، فهذا وقت الإجابة على الأسئلة بما يتيسر به الوقت. يقول السائل: هل يجوز لبس النظارة أثناء الصلاة؟ الجواب: نعم، يجوز للإنسان أن يلبس النظارة أثناء الصلاة، ويجوز له أن يلبس سماعة الأذن إن كان يعاني مشكلة في أذنه أثناء الصلاة، ولا حرج في ذلك. وإذا كان قصد الأخ السائل بأن لبس النظارة ربما يمنعه من إتمام السجود على الجبهة والأنف، فهذا أعتقد غير متصور، ولذلك يلبس النظارة إذا احتاج إليها أثناء الصلاة. وإذا أوقع جزءا من الجبهة مع الأنف فقد تحقق الواجب في السجود. يقول: صليت إماما في المطار العشاء قصرا، فسلم معي أحد المقيمين جهلا وسألني: لما صليت ركعتين؟ قلت له: أنا مسافر. قال لي: ماذا أفعل؟ قلت له: صلي ركعتين واسجد سجدتين. فهل جوابي صحيح؟ الجواب: نعم، بالنسبة للمقيم إذا صلى خلف مسافر فإنه يتم ولا يجوز له أن يقتصر أو أن يقصر الرباعية. كذلك المسافر إذا صلى خلف مقيم فإنه يتم، وهذا باتفاق أهل العلم. يقول: ما حكم ذهاب طالب العلم أو الملتزم إلى مراكز التسوق فيها موسيقى، حتى يعني الجمعيات فيها موسيقى، هل يأثم؟ بالنسبة للإنسان إذا احتاج إلى التسوق ولا يوجد إلا هذه الأماكن فلا حرج، وما يوجد فيها من معازف لا يستمع إليها حتى وإن سمعها، لأنه فرق بين السماع والاستماع. أما الاستماع فهو طلب السماع، قصد السماع، والاستماع اشتمل على حرفين طلبيين السين والتاء. وأما السماع فهذا أنت الآن في الشارع تسمع ضجيج السيارات وهدير السيارات والمصانع، فهذا يسمى سماع. فأنت إذا احتجت تذهب وتقضي حاجتك ثم تعود.
حكم تحديد اليوم السابع لتسمية المولود وذبح العقيقة؟ بالنسبة للمولود يسمى في يوم سابعه ولا حرج أن يسمى قبل ذلك، وكذلك تذبح العقيقة في يوم السابع كما ورد بذلك الحديث، لأن بلوغ الجني بلوغ الطفل الأيام السبعة دليل على سلامته في الغالب، ولذلك وضع الشارع هذا الوقت عينه لأن في الغالب أنه يسلم، ولذلك يعق عنه يوم سابعه. وأما التسمية فالآن أعتقد ما يخرج المولود من المستشفى إلا وقد سمي، لأنه يحتاج إلى أوراق رسمية، فلا حرج حتى ولو لم يحصل، فالأمر واسع في هذا ولله الحمد والمنة. هل تقبل صلاتي إذا الملابس فيها شيء من الرسوم مثل الطيور وغيرها ولكن أرتدي فوقها لبس الصلاة؟ طبعا الأصل في المسلم أن يلبس اللباس الخالي من هذه التصاوير، الخالي من هذه التصاوير، وأن يحرص دائما على أن يبتعد عن كل ما فيه نهي من النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الألبسة تحديدا. ولكن عموما الصلاة صحيح، بالنسبة للصلاة صحيح، خاصة وأن السائل أو الأخت السائلة إذا كانت امرأة تغطي هذه الملابس بملابس فوقها سليمة. هل قول سلام يعتبر السلام الشرعي ويجب أن أرد؟ بالنسبة لقول سلام هذا محل خلاف بين أهل العلم، والصواب بأن قول سلام يعتبر سلاما، وذلك لقول الله عز وجل وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ قالوا سلاما قال سلام فرد عليه عليه الصلاة والسلام رد عليه، ولذلك يعتبر سلاما. لكن هذا قد أتى بالقدر المجزئ من السلام، وفي شريعتنا أن جملة السلام هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويرد أيضا يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والأجر ينقص على قدر نقصان جمل الصلاة. فمن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فثلاثون حسنة، ومن قال السلام عليكم ورحمة الله فعشرون حسنة، ومن قال السلام عليكم فعشر حسنات. يقول هل الدعاء بعد كل صلاة مباشرة صلاة الوتر تكون بدعة؟ السؤال طبعا غير واضح، فإذا كان قصد السائل الدعاء بعد الوتر الذي ورد بعد الوتر الذكر سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ويمد في الثالثة وسبحان الملك القدوس، هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا قصد الصلوات الخمس فإن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعد السلام بعد الصلاة أو بعد السلام من الصلاة الذكر، وليس فيه شيء من الدعاء، وإنما الذكر مع التسبيحات والتحميدات والتكبيرات، وكذلك قراءة آية الكرسي والقواقل الثلاث. وأما الدعاء فيكون فيه الصلاة حكم من هجر زوجته حيث ينام كل واحد منهما في غرفة منفصلة أكثر من شهر، والسبب أنها رأت في جواله رسالة من قريبة له وقد خيرها بين الطلاق أو أن يستمر على حالهما؟ لا شك بأن هجر الرجل لامرأته بالكلام أكثر من ثلاثة أيام محرم ولا يجوز، إلا إذا كان لسبب ديني شرعي. أما إذا كان لمشاكل أسرية أو اجتماعية أو مثل هذه المشكلة التي ذكرتها الأخت السائلة فهذا لا يجوز. وما تكلمنا فيه اليوم والمجلس السابق من الأحاديث كلها تشير إلى حرمة ذلك. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، وفي لفظ فوق ثلاث ليال، يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وبالنسبة للزوج يجب عليه أن لا يخير امرأته بمثل هذا، فإذا كان قد أخطأ يعتذر ولا يكابر، ولا تأخذه العزة بالإثم، فإذا وقع في خطيئة أو ذنب مثلا يستغفر الله ويتوب إلى الله عز وجل، ولا يجوز له أن يكابر في هذا الأمر، وإنما يستغفر الله يتوب إلى الله عز وجل ويعتذر من امرأته. وأما إذا كانت المرأة قد ظنت ظن السوء ووجدت رسالة لا تحمل أي معنى فيه سوء مثلا، فالواجب عليها أن تحسن الظن بزوجها، والواجب عليها ابتداء أن لا تفتش في خصوصيات زوجها أو فيما هو من خصوصياته كالجوال أو الجيب أو المحفظة، لا يجوز. ولذلك بعض النساء جلبن على أنفسهن شقاء بسبب هذا الأمر، وهو التفتيش والتنقيب في ما يعني هو من خصوصيات الزوج، ففتح الشيطان عليها باب، نسأل الله العافية والسلام. عموما الحالة التي بينكما واضح بأن الشيطان قد وضع كرسيه بينكما ويبعد المسافة عنكما، فإذا يعني خيركما الذي يبدأ بالسلام، خيركما الذي يبدأ بالسلام، فكوني خيرا من زوجك وسلمي عليه واعتذري وقولي له على أن لا تعود لمثل هذا إذا كنت متأكدة مثلا. وهو إذا بادر فهو أيضا يكون قد نال الخيرية، على أن تتقوا الله عز وجل وأن تصلحوا ما بينكم وبين الله ليصلح الله ما بينكما. هل صلة الرحم تكون بالوصول إليهم؟ فإني لا أصل مجموعة من أقاربي بحكم المسافة، إلى آخر ما ذكر. بالنسبة للأرحام ليسوا سواء في مسألة وجوب الوصل، فبالنسبة لكل من كان له عليك والدية فإنه يجب عليك أن تصله، وكذلك من له صلة بالوالدية، يعني عندك الأب والجد والأم والجدة، وعندك العم والعمة والخال والخال، هؤلاء الذين يحيطون بك هم من تجب صلتهم. وما بعد ذلك طبعا الإخوة والأخوات، بالمناسبة الإخوة والأخوات كذلك، وما هم بعد ذلك هذا ليس على سبيل الوجوب، لكنه لا شك بأنه أكمل وأفضل. يقول: هل الأذكار الواردة عند النوم تقال في قيلولة الظهر؟ هذه حقيقة مسألة خلافية بين العلماء، منهم من يقول بأن أذكار النوم تقال عند كل نوم، والراجح أو الصواب الثاني، وهو أن أذكار النوم تقال في نوم الليل، لأن نوم الليل يطول، وأما نوم النهار فلا يكون كنوم الليل. هل يجوز أن أعتمر مرتين أو ثلاث مرات في رحلة واحدة؟ هذا ليس عليه دليل ولا أصل له، ولم يكن من فعل الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فإن العمرة كما يقول العلماء في تعريفها هي الزيارة، ولذلك هو نسك يشرع له سفرة واحدة، سفرة واحدة، ولا تكرر العمرة في السفر الواحد. والعلماء لهم كلام في مسألة العمرة الثانية متى تكون، إذا رجع إلى بلده، والراجح من أقوال أهل العلم وهو فتاوى الصحابة حتى يسود شعره ويبقى شيء يستعصله، وهذا تقريبا يكون بعد أسابيع يسود الشعر يعود. ولذلك للصحابة كلام في مسألة تكرار العمرة في السنة الواحدة، لهم كلام في هذا. أما ما يفعله الآن أغلب الناس من تكرار العمرة في السفرة الواحدة مرتين وثلاث وأربع، وبعض ما شاء الله يعتمر عن الآخرين ويأتي بقائمة وذاهب وراجع من التنعيم، هذا ليس، هذا لا أصل له ولا دليل عليه، وقد أنكر السلف هذا الفعل، مثل ما حصل لطاووس بن كيسان حينما رأى قوما يذهبون إلى التنعيم ويعودون، قال: ماذا يفعلون هؤلاء، ماذا يفعل هؤلاء؟ قالوا: يأتون بعمرة ثانية، يأتون بعمرة. قال: ما أدري أيؤجرون أم يؤجرون، وهذا إنكار منه عليهم، فلا تفعل هذا بارك الله فيك. يقول: أخ مسلم يقاطعني منذ ما يقارب السنة على أساس يعني أن أي شيخ آخذ منه يظن أنه يقوم بمقاطعة دينية شرعية وقطع العلاقة معي من دون مزيد من النقاش، حاولت أن أتحدث معه إلى آخر ما ذكر، يقول يمنعني. للأسف الشديد إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، مسألة الهجر هذه أنا أعدها سلاح ذو حدين. ولذلك إذا استعمل الهجر جاهل أو إنسان ليس لديه فقه مصلحي، هذا كمجنون وضعت في يده سكين، مثل المجنون الذي تضع في يده سكين فإنه لا يفرق بين من أمامه، يقتل كل أحد. ولذلك الهجر هذا لا يجوز للإنسان أن يستعمله هكذا استعمالا مطلقا. حتى بلغني من بعض الفضلاء من طلابنا يقول عندنا في العائلة أناس يهجرون هكذا، يهجر على الدوام وعلى الاستمرار، والهجر هذا يعني يعتقد بأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن باب الغيرة على الدين، وهو واقع في الإثم بمثل هذا الهجر. سبق أنني ذكرت لكم بأن الهجر له قواعد وله ضوابط، وإذا استعمل الهجر من لا فقه له ومن لا علم له فهذا مصيبة، سيهجر أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وسيظلم، سيقوم بالظلم وربما قطيعة الرحم وأيضا عقوق الوالدين وأيضا الجناية، يقع في الغيبة والنميمة والكذب والبهتان. فللأسف مثل ما قال الأخ السائل يقول كوني آخذ من عالم من العلماء، عالم من الذين أصولهم في التلقي والاستدلال أصول الصحابة والقرون المفضلة، كيف الآن تقاطعه؟ كيف تقاطعه؟ وهل يوجد معصوم في الناس؟ المعصوم هو النبي عليه الصلاة والسلام فيما يبلغ عن الله، فيما يبلغ عن الله. ومن الصحابة من أخطأ وقع في الخطأ أمام النبي عليه الصلاة والسلام، ما هجره النبي عليه الصلاة والسلام، علمه ونبهه. وبين الصحابة أيضا حصل بعض الأشياء ومع ذلك ما هجر بعضهم بعضا. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. هذا يقول سنة كاملة أحاول معه ويرفض، ولو دققت في المسألة تجد أن ما ترتقي حتى إلى الجدال والنقاش فضلا عن أن يقوم بهجره، نسأل الله السلامة. ولذلك أنا أدعو هذا الأخ إلى تقوى الله وإلى مخافة الله، وأخشى عليه والله، لأن من الناس من يكون مستقيم لكنه يبغي، لديه بغي والعياذ بالله، بغي، والبغي عقوبته معجلة. وإذا حصل بينه وبين أخيه إشكال مثلا يختصمان عند عالم من العلماء أو عند من يثقان فيه ويرتضيانه ويفصل بينهم، لكن أن يستخدم سلاح الهجر هكذا مع أخيه لأمر قد يكون هو المخطئ، ولكن عندما يصل إلى العالم يتعلم ويتنبه. احنا لازم نشوف الإمام، ها؟ إذا كم باقي؟ يلا نلتقيكم بعد الصلاة إن شاء الله.